بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 79، وهذه المحاضرة الأولى في باب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين، هذا التبويب، هذا الباب 23 بحسب رواية الأصيلي، أحد روايات البخاري، وإلا فالحافظ بن حجر الذي شرح الصحيح على رواية أبي ذر الهروي، في رواية أبي ذر الهروي هذا الباب أدلته مع الباب السابق، باب المعاصي من أمر الجاهلية. يعني البخاري في باب المعاصي من أمر الجاهلية أورد الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية آية الحجرات، وأورد الحديثين، حديث أبي ذر وحديث أبي بكر. وفي رواية المستملي هذه الترجمة، هذا الحديث ساقط من رواية المستملي كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فنحن نشرح هذا الباب منفصلا عن الباب السابق بحسب رواية الأصيلي. وكما قال الحافظ: كلا الأمرين حسن، الجمع والتفريق كلاهما حسن. لا يخفى أن علاقة هذا الباب بالباب السابق والمناسبة واضحة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين مع الاقتتال، وقال: فأصلحوا بين أخويكم، فأطلق عليهم اسم الأخوة، والمقصود هنا بالأخوة الأخوة الإيمانية، الأخوة في الدين، وليست بالطبع الأخوة النسبية. فتبين بهذا أن المعاصي لا يكفر صاحبها، لا يكفر صاحبها، ومن هذه المعاصي القتال أو الاقتتال، وهذا نفسه كما قلت يصب في معنى الباب الماضي: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. عرفتم وجه المناسبة ووجه إفراد التبويب. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قبل ذلك خطة الدرس إن شاء الله جل وعلا ستكون أولا معرفة سبب النزول، وقراءة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم قبل ذلك قراءة من نبذة يسيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي منهج السنة. شيخ الإسلام عندما تكلم عن الاقتتال الذي حصل بين الصحابة والفتنة التي حصلت، تكلم على أمور كثيرة في أحكام البغي والبغاء، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في مكانها، لكن سنأخذ قبل ذلك كلمة له يسيرة في الفتنة التي تحصل بين المسلمين بالاقتتال ومغبتها وعاقبتها. ثم نعرج على تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذه الآية الكريمة، ثم بعد ذلك ننتقل لبعض الأحكام التي تتعلق باقتتال طائفتين من المؤمنين أو بغي أحدهما أو إحداهما على الأخرى، من كلام شيخ ابن تيمية الموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 35. هذا ما يتعلق إن شاء الله جل وعلا بالتعليق على معنى هذه الآية الكريمة. ثم سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة الكلام على بعض أحكام البغاة، فإن بغت إحداهم على الأخرى. وأحكام البغاة يعني كثير من الكتب تكلمت عليها، كتب فقهية وكتب التفسير وكتب العقيدة وغير ذلك. فالبغي والبغاة لهم أحكام متعددة، سيأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام عليها مختصرا في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية في المجلد 4 من في صفحة 409، يقول: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. الفتن ومنها فتنة الاقتتال لأنه كان يتكلم عليها. الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا. يعني أن الفتنة يغتر بها الناس، الاقتتال يغترون بها ويظنون أنه سيأتي بخير وسيحصدون من خلفه مغانم عظيمة. فيقول: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها. يعني بعدما يذوق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء تبينت لهم مضرة هذه الفتنة، فتنة الاقتتال. يقول: وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. ما يحصل من الفتن من البلاء والمرارة فيها عظة لهؤلاء الناس ولغيرهم أن يرجعوا بعد ذلك لمثلها. طبعا هذا الكلام لمن يعقل ولمن يحسب هذه الأمور حسبة صحيحة، ما أريق فيها من الدماء وما ذهب فيها من الأموال وما حصل فيها من الخراب. يقول شيخ الإسلام: كما أنشد بعضهم، ويقصد بالبعض ما قاله امرؤ القيس فيما ذكره البخاري. البخاري روى هذا، قال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. كانوا يعني كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات القادمة عند الفتن. هذا ذكره البخاري في كتاب الديات. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، يعني شابة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تسعى بزينتها لكل جهول. يعني كشبها بشابة متزينة، فتاة متزينة يغتر بها الجهال. قال: حتى إذا اشتعلت الحرب، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، يعني تقد ما اشتعل من الحطب الدرام هو ما اشتعل من الحطب حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل. ولت عجوزا غير ذات حليل يعني غير ذات زوج، حتى إذا اشتعلت الحرب واتقدت شعلتها ولت وأدبرت عجوز، مع أنها رؤيت في الأول شابة متزينة، لكن بعد أن اشتعلت الحرب واشتدت رؤيت هذه الشابة كأنها عجوز غير ذات حليل ليس لها زوج. شمطاء ينكر لونها، المرأة الشمطاء التي اختلط سواد الشعر ببياضه يعني كناية عن كبر السن. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، يعني ليس هناك أحد يريد أن يشمها ولا أن يقبلها لدمامتها ولقبح منظرها. يعني هذا مثل يضرب لمن يفتن بالاقتتال وبالحروب في أول الأمر، ثم بعد ذلك يتبين أنه لم يكن على شيء. قال شيخ الإسلام: والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر، ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت وصارت عبرة لهم ولغيرهم، صارت عبرة لهم ولغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام خاتما: ومن استقرأ أحوال الفتن، استقرأ يعني عبر التاريخ، من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. الذي يستقرأ أحوال الفتن على مر التاريخ يرى أن من يدخل في تلك الفتن وفي الاقتتال وفي نشب الحروب بين المسلمين ليس هناك أحد قال أنه كان انبسط من ذلك وحمد ذلك وقال هذا كان شيء جيد، لا، حتى علي رضي الله عنه أرضاه ندم على ما حصل وود أن هذا لم يكن قد حصل، ومن معه ندم كذلك. فدخل تبين له أنه ما من ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، لأن هذه الفتن خاصة فتن الحروب والاقتتال ينشأ عنها الضرر في الدين وفي الدنيا، في الدين وفي الدنيا. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كانت من باب المنهي عنه، المنهي عنه، من المنهي عنه الاقتتال بين المسلمين، الاقتتال بين المؤمنين، هذا من باب المنهي عنه وليس من باب المأمور به، إلا ما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في قتال الأئمة للبغاة، هذا أمر آخر سيأتي تفصيله. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها، والإمساك عنها من المأمور به، هذا الإمساك والكف عن الدخول في هذه الفتن، فتن الاقتتال بين المؤمنين، من الشيء الذي أمرنا به، الذي قال الله فيه، يقول الشيخ: الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقصد أن من أمر الله الإمساك عن الدخول في الفتن والاقتتال بين المسلمين. انتهى كلام شيخ الإسلام الذي أردنا إراده من منهاج السنة. هذه الآيات ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عندما ذكرها علق عليها بتعليق يفيدنا في الشرح على البخاري، لأن كما قلنا ابن كثير له شرح للبخاري لكننا يعني أكثره الآن غير موجود، قلت لكم توجد قطعة من كتاب الأذان لكن لا ندري الباقي موجود أم لا، فهنا سترون الآن ماذا يقول. يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. وبهذا استدل البخاري وغيره. كما ترون كلما جاءت مناسبة ترى أن ابن كثير له عناية بشرح البخاري أو بصحيح البخاري، كلما أتت مناسبة يريدها. يقول: وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. والاقتتال لا شك أنه من الأمور العظيمة. يقول ابن كثير: لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. يعني كما ترون تعلمون الخوارج والمعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب، أما الخوارج فهم يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة، وأما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أما في الآخرة فيحكمون عليه بالخلود في النار والعياذ بالله تعالى. لذلك ابن كثير يقول: لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. يقول: وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه علي، ومعه عفوا على المنبر الحسن ابن علي، معه على المنبر الحسن ابن علي، فجعل ينظر إليه مرة، ينظر الحسن مرة وينظر إلى الناس مرة أخرى، فقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الشاهد في الحديث الذي يريد ابن كثير أن يذكره أنه قال: أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، يعني فئتين اقتتلتا ومع ذلك سماهم المسلمين ولم يكفرهم بهذا الاقتتال، فدل على أن البغي على المسلمين بالمقاتلة أو بالقتل لا يخرج الإنسان إلى الكفر. قال ابن كثير: فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه من المعجزات التي حدثت والتي أخبر بها في حياته النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان الحسن لا شك صغيرا، وحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الدور على الحسن لكي يتولى الخلافة، وكانت الحروب قد قامت قبل ذلك كما هو معلوم بين علي ومعه ومعاوية مع أهل الشام، فالحسن بن علي أراد أن يصون هذه الدماء ويكف من سيلان هذه الدماء التي سالت دهرا طويلا، فتنازل بعد 6 أشهر عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحقن دماء المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، الجماعة لأنه حصل فيه الاجتماع. تنازل لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة وحقنت دماء المسلمين وحصنت نفوسهم وأموالهم، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فهذا من البراهين والمعجزات له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن كثير: فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. قال: وقوله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ فقال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. ثم ذكر سبب النزول، سبب نزول هذه الآية، ذكره من طريق الإمام أحمد، والحديث موجود في الصحيحين من حديث أنس. قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي، يعني ابن سلول، يعني لو أتيت إليه تدعوه يعني للدخول في الإسلام حقيقة وترك النفاق، لو أتيت عبد الله ابن أبي، فانطلق صلى الله عليه وسلم إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون، يعني يمشون معه أو خلفه، وهي أرض سبخة، يعني أرض فيها ملوحة لا يخرج فيها شيء من النبات إلا شيء يسير. فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال عبد الله بن أبي بن سلول: إليك عني، يعني ابتعد عني. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك، آذاني ريح حمارك، يقصد الحمار الذي يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذهب إليه في موكب على بعير أو على الخيل، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المذكور في الأحاديث، أنه يركب الحمار، وركب الحمار المعروف بعفير في حديث معاذ، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال له: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، لحمار النبي عليه الصلاة والسلام أطيب منك ريحا، يعني أطيب من ريح المنافق ابن سلول. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغاضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، الجريد هي أغصان النخيل بلا أوراق التي يكون فيها ورق، والأيدي والنعال معروفة، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال ابن كثير ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي. وذكر سعيد ابن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. ثم قال ابن كثير: وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط، وهو العدل. وهذا إن شاء الله سيأتينا في ما نذكره من الأحكام، إذا بغت طائفة على أخرى أو كلا الطائفتين اقتتلتا ف كلاهما أفسد من الأخرى، ماذا عليهما؟ سيأتي إن شاء الله هذا بالتفصيل. إن الله يحب المقسطين. وذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ أحمد الشاكر. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. وهذا الحديث رواه مسلم، لكن لفظه عند مسلم، يعني الشيخ هنا ذكره في سياق كلامه عن ابن أبي حاتم، لكن لفظ مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. هذا لفظ مسلم، ونحن نحتاج إلى هذا اللفظ في الكلام على الصفات ومناقشة المعطلة. وكلتا يديه يمين، لأن المؤولة لا يستطيعون أن يؤولوا وأن يحرفوا هذه الكلمة كلتا يديه يمين. إذا الذي يقول، الذي يفسر اليد بالقدرة، لا يستطيع أن يقول وكلتا قدرتيه يمين، هذه لا تأتي. وكلتا قدرتيه يمين أو وكلتا نعمتيه يمين، هذا مستحيل، ولا يقوله عاقل أبدا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لا يستطيع أن يقول لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، لأن لا توجد فرقة من الفرق تثبت قدرتين أو ثلاث أو أربع، وإنما المثبت القدرة التامة الشاملة العظيمة لله جل وعلا. لذلك فلفظ هذا الحديث لمسلم كما قلت نحتاج إليه في لمن يؤول الصفات. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال ابن كثير: وقوله إنما المؤمنون أخوة، أي الجميع أخوة في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يسلمه إلى عدوه، متفق عليه. قال بعد أحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم قال: وقوله فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المقتتلتين، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق، يقول هذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه، تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. وإن طائفتان، انتهى الكلام في ابن كثير. وإن طائفتان، كلمة طائفتان يقول العيني في شرحه: تثنية طائفة، طائفتان تثنية طائفة، وهي القطعة من الشيء في اللغة، يعني الطائفة القطعة من الشيء. ومنه قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني سيذكر العيني أن الطائفة وردت في التنزيل في عدة مواطن ومعناها يختلف بالنسبة للعدد، فقد تأتي ويراد بها الواحد، وقد تأتي ويراد بها ما هو أكثر من الواحد. وهذا الكلام نقله من كلام الحافظ ابن حجر، لكنه زاد عليه بعض الزيادات. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة الواحد فما فوقه، الواحد فما فوقه، الاثنان والثلاثة الأربعة إلى آخره. فمن أوقع الطائفة على المفرد يريد النفس الطائفة. قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال عطاء: أقلها رجلان. انتهى. وقال الزجاج انتهى، يبدو أنه نقل هذا من كتاب العباب. قال الزجاج: الذي عندي أن أقل الطائفة اثنان. ثم يقول: وقد حمل الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواطن، يعني بحسب المواطن والموطن الذي ترد فيه الكلمة، كلمة الطائفة، فقد يراد بها واحد أو أكثر. سنرى الآن الأمثلة. فهي في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة واحد فأكثر، يعني ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قد يخرج من القبيلة شخص واحد، وقد يخرج من القبيلة اثنان أو ثلاثة. فإذا خرج واحد من القبيلة فحصل لهم المراد من خروج أحدهم ليتفقه في الدين، ثم يرجع إلى طائفته وبلده وقبيلته ليعلمهم. يقول: واحتج به، يعني الشافعي، في قبول خبر الواحد. وهذا إن شاء الله سيأتينا في الكلام على الطحوية في مبحث خبر الواحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة واحد فأكثر. واستدل أيضا بهذا البخاري، والدليل على ذلك أنه إذا خرج هذا الشخص طالب علم، خرج من بلدة طلب العلم في أي مكان، ثم رجع إلى قومه لينذرهم ويبشرهم وليعلمهم العقيدة والعبادة، لا يأتي واحد يقول له: لا، نريد عدد التواتر. لا ينفع واحد فقط، نريد عدد التواتر، جماعة كثيرة. يعني هذا متفق عليه بين أهل الإسلام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى النواحي وإلى البلدان أحدا أحدا، أرسل معاذا إلى اليمن يعلمهم العقيدة والعبادة، فلم يقولوا لمعاذ: نريد عدد التواتر. وأرسل بعده أبا موسى الأشعري، وهكذا يرسل رسله إلى البلدان أحدا أحدا. يقول: وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أربعة. وفي قوله: فلتقم طائفة منهم معك، يعني في صلاة الخوف، يقول: ثلاثة. وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن، إلى آخر ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، أو الآية من سورة الحجرات وما بعدها، يعني هذه الآية وما بعدها. يقول: طائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس. وقوله: اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين. يعني لماذا لم يقل اقتتلتا وقال اقتتلوا؟ باعتبار أن الطائفة تشمل أفرادا كثيرين، أو تشتمل على أفراد كثيرين. يقول: فلذلك صح أن يعود الضمير على مثنى مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى اللغة أن يقول اقتتلتا ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى، يعني هذه طائفة كثيرة، هذه طائفة فيها جماعة كثيرة من الأفراد اقتتلوا مع أخرى. يقول الشيخ: والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أن كما جاء في حديث صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أو يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن راضي بالتحريش، راضي بالتحريش بينكم. يقول الشيخ: يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، يعني يوقع بينهم العداوات والضغائن حتى يقتل بعضهم بعضا. فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، لقوله فأصلحوا بينهما. إذن إذا حصل اقتتال بين المؤمنين أو تحريش بين طائفتين، يعني بين قبيلتين، بين بلدتين، بين عائلتين، بين مدينتين إلى غير ذلك، الواجب على باقي المؤمنين القيام بالصلح بين هاتين الطائفتين المقتتلتين، لقوله فأصلحوا بينهما. إذن هذا الأمر الأول، الواجب الأول، وجوب الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين. طبعا سيأتينا الكلام إن شاء الله جل وعلا في الفرق بين اقتتال طائفتين فيما بينهما وقتال الإمام لطائفة باغية أو لأشخاص، هذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. الآن نحن في النوع الأول، اقتتال طائفتين فيما بينهما، الواجب الأول الصلح بينهما، ولهذا قال فأصلحوا بينهما، أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة، بكل وسيلة، حتى ولو كان واحد ببذل المال، هذا رقم واحد. يعني من طرق الصلح التي إن شاء الله ستأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بذل المال. يعني أنت لماذا نقول لتلك الطائفة لماذا تقاتلين تلك؟ تقول لأن هذه الطائفة أخذت منا كذا وكذا من المال، أو أفسدت كذا وكذا من المزارع أو كذا. نقول طيب، أترضين أن تأخذي هذا المال وتكفي عن المقاتلة ونصلح بينكما؟ فإن رضيت فالحمد لله انتهى الموضوع. إذن هذا الأمر الأول ببذل المال، يعني من طرق الإصلاح بذل المال. الثاني يقول الشيخ والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، هذه طريقة ثانية، تتنازل عن الحق كله ابتغاء مرضاة الله أو بعضه أو عن بعضه. يقول لأن الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، لابد أن أنت تضع بينك وبين آخر مشكلة، كل واحد يريد حقه كاملا. طيب كيف سيحصل الصلح؟ هذا يريد حقه كامل وهذا يريد حقه كامل، خلاص إذا لن يحصل الصلح. وهذه المشكلة موجودة في قضية الصلح بين الأزواج وقضية إتمام الطلاق أو الخلع أو نحو ذلك، كل واحد يقول أريد حقي كاملا. لذلك الشيخ هنا يقول لابد في الصلح من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، من كمال حقه، لم يقل لك أترك كل الحق، ولكن لا تبحث عن الكمال. يقول وإلا لما تم الصلح، ولهذا قال تعالى والصلح خير، وقال وأحضرت الأنفس الشح، لأن كل إنسان يريد أن يتم قوله، فلا بد من التنازل، هذه مشكلة كبيرة. لذلك قال أحضرت الأنفس الشح، الشحيحة التي تشح بحقها، تريد تأخذ كل حقها. طب كيف سيحصل الصلح وقد قال والصلح خير؟ فلا بد من أن يتنازل الإنسان في مثل هذه المواقف عن بعض حقه. يقول لأن كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بغي، يعني بعد ذلك، قال الله جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني لو فرض أنه بعد الصلح، يقول الشيخ، لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح، بل نقاتل التي تبغي. إلا نقول تعالي نصطلح مرة ثانية، لا، نقاتل التي تبغي ونقضت ذلك الصلح حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إليه. وأمر الله يعني دينه وشرعه. يقول الشيخ: فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الإصلاح وبغت إحداهم على الأخرى وجب أن نساعد المبغي عليها، يعني الطائفة المبغية عليها، فنقاتل معها. فإن فأت، يعني رجعت الطائفة الباغية، فإنه يجب الكف عن قتالهم. إذا رجعت قالت خلاص أنا أعتذر، أنا ظلمت، أنا أتوقف، خلاص يجب على الإمام ومن معه من المؤمنين أن يكفوا عن قتالهم. يقول: يجب الكف عن قتالهم، ولا يجوز أن نجهز على جريح. كان واحد جريح مسكناه، جرح ووقع في مكان، لا نأخذه ونقتله أو نخلص عليه، لا، هذا لا يجوز. لا نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبرا. كان واحد هرب طلع يجري، الناس نتركه، إلا إذا كان سيأتينا، إلا إذا كان سيذهب إلى فئة أخرى يتقوى بها، فهذا لا نتركه. أما إذا كان يهرب مننا من الخوف ومما حصل، هذا لا نتبعه، نتركه يدبر ويهرب. ولا أن نسلب مالا، لا يجوز لنا أن نسلب منهم مالا، لأن هذه ليست من المغانم. لا يغنم المسلم من المسلم، ولا المؤمن من المؤمن. لا نأخذ أموالهم، ولا أن نسبي ذرية. لا يجوز لك أن تأخذ أخت هذا أو بنت هذا أو زوج ذاك، تقول هذه خلاص من العبيد والإماء فقد سبيناهم. لا، ما هذا لا يكون إلا في الكفار، لا يكون السبي في أهل الإسلام. يقول: أن هؤلاء مؤمنون. قال: فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يقول: أي فإن فأت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب، وجب أن نصلح بينهما بالعدل. هذا الإصلاح الآن الثاني. يقول: وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول لوقف القتال، أما الإصلاح الثاني لتقدير الخسائر وماذا أخذت كل واحد من الثانية، وماذا أفسدت، وماذا أتلفت من الأموال وغير ذلك، بالتقدير. يقول: وهذا الإصلاح بالتقدير، يعني في قوله: فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهذا الإصلاح بالتقدير. فننظر ما تلف على كل طائفة، ننظر ما تلف على كل طائفة. وهذه مسألة على كل حال فيها خلاف، لكن الشيخ كذا قال: فننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون مثلا، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون، خلاص إذا هذا تعادل، تعادلت الطائفتان، هذه لا تطالب بشيء وتلك لا تطالب بشيء. فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، يبقى للثانية الفرق 100,000 تحملها على الأخرى التي أتلفت. ولهذا قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين، يحب العادلين. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه في المقسطين، ثم قال: قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، يقول هذا كالتعليل. يعني لماذا نصنع كل هذا؟ لماذا نصلح هذا الصلح في الأول والصلح الثاني ونحكم بينهم بالعدل والقسط؟ لماذا؟ لأن هؤلاء إخوة. أخوة الإيمان تستوجب ذلك، أخوة الإسلام تستوجب ذلك. إنما المؤمنون إخوة لقوله، يقول هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. ثم أورد سؤالا مهما في الباب، فإذا قال قائل أليس جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ يعني هذا نص في الحديث أن القتال كفر، قتال المسلم المسلم كفر، فهل هذا معناه أن الذي القاتل أو المقتتل يكفر؟ يقول الشيخ والكافر ليس أخا للمؤمن، ليس أخا للمؤمن الكافر، فعلى أي شيء يحمل الكفر هنا؟ يقول فالجواب أن يقال إن الكفر الذي ذكر هنا هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ليس كفرا يخرج من الملة، وإنما كفر دون كفر. وذكرنا أن بعض العلماء يقول أن هذه من أفعال الكفار، أو أن هذا يشبه أفعال الكافرين، أو أنه يكون كفرا إذا استحل قتل المسلم، إذا استحل سفك الدماء بغير حق. يقول فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا، يعني يقصد يكون كفرا أكبر. فهنا صرح الله جل وعلا بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر، كما في الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم قال وفي السنة كفرا، يعني في الكتاب والسنة أن الكفر كفران، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب. يعني لو كان إنسان عنده إخوة من النسب أشقاء وحصل بينهم مقاتلة سيسعى في الإصلاح بينهم أو بينهما. فكذلك الأخوة في الدين أو الأخوة في الإسلام يجب على المؤمنين أن يسعوا في الإصلاح بين المقتتلين من المسلمين. يقول كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان، واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله. اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بأي شيء؟ بأن تفعلوا هذه الأوامر وتنتهوا عن النواهي، وهذه التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة التقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعلنا نقف عنده ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ورحمة